كتاب الله، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة مضطر أنا أن أستجيب إلى أخي الكريم الأستاذ أحمد عبد الله مخرج هذه الحلقات، فهو منذ فترة يطلب مني أن نخصص وقتا لتلقي اتصالات إخواننا، فإن شاء الله نحن الليلة سأتلقى اتصالات، وأنا أعرف أن احنا بقالنا أكثر من سنة سنتين يعني لم تتح لنا الفرصة لمثل هذا، نتيجة أن الموضوعات تكون عادة ساخنة ومتلاحقة فنضطر لتناولها أو لإكمال شيء علمي، فالحمد لله. لكن اليوم إن شاء الله نسعد بكم، لكن قبل هذا اسمحوا لي بربع ساعة ثلث ساعة لموضوع أيضا يفرض نفسه ولا أستطيع أن أجاوزه، وإلا يعني هذه الحلقة هي أول حلقة لنا بعد أن وجد في مصر برلمان حقيقي لأول مرة في تاريخها المعاصر كله. يعني قبل هذا البرلمان الذي تمت انتخاباته لم يكن هناك برلمان حقيقي، ما كانش مجلس الشعب حقيقي، كان دائما مجلس الشعب غير حقيقي، بس في نسبة أفلتت فيقولوا المعارضة المرة دي 88، المعارضة 77، المعارضة 99، لكن النسيج العام لتمثيل الشعب لم يكن موجودا وكان غائبا. النهاردة احنا لأول مرة مجلس الشعب اكتمل ولم يبقى إلا دائرتين ثلاثة اللي يعني القضاء أوقف الانتخابات فيها ويجري انتخابات بدل التي أوقف نتائجها أو أوقف الانتخابات كلية على حسب الدوائر. هذا الكلام بيستدعي معاني خطيرة الحقيقة لازم نذكرها، وما أقدرش أفلت الليلة بدون نذكرها. المعنى الأولاني أنه يعني مش نفسهم مش جايباهم أنهم يسيبوا الشعب المصري يتحكم في قراره في إرادته. فالحقيقة انه الجماعة الامريكان شغالين ليل ونهار قاعدين يعملوا مقابلات، يقابلوا السلطة مرة ويقابلوا الاحزاب مرة، يروحوا مثلا يقابلوا الحرية العدالة، يقابلوا النور، يقابلوا بعض النواب، يقابلوا مرشحين للرئاسة، يقابلوا طبعا المجلس العسكري، ويقابلوا رئيس لجنة الانتخابات، لجنة العليا للانتخابات، يروحوا له مرة مش عارف السفيرة تقعد معاه، ومرة تانية كارتر يقعد معاه، وأظن مساعد وزيرة الخارجية أو شيء من هذا القبيل. الحركة دي ده الجزء المعلن، قطعا في أجزاء خفية، بل إنهم بعضهم أعلن إنه في أشياء خفية، يعني يقولوا إن فلان الفلاني ممثل الحزب الفلاني هيقعد مع فلان ممثل الحزب الفلاني النهاردة الساعة كذا عشان يتفقوا هيرتبوا ايه في العمل الفلاني الخاص بوضع الدستور. الكلام ده المفاوضات دي مش مفاوضات سياسية، المفاوضات دي تتسم بانها تحت ساتر من الضغوط، ضغوط شديدة، مش ضغوط سياسية، ضغوط تتسم بشيء من الاكراه. ماشي انتوا كسبتوا الانتخابات البرلمانية ولا عايزين تعملوا كذا، طيب علشان نديلكوا السلطة اللي تمكنكوا من انكم تبقوا الحكومة وتبقوا الاغلبية وتبقوا وتبقوا وتبقوا، لازم في حاجات تسيبوها. فبقى في شيء من الاكراه، والحقيقة اقولها صراحة حتى الناس اللي يعزوا علينا فعلا غصبا عنهم، يعني ربما تحت تأثير الاكراه، بدأت تحس بخطورة ان بدأ الاستجابات خلاص والاستجابات استجابات صالحة. هو يقول لك طب معلش انا مكره غصب عني، طيب حاضر، فيبتدي يتنازل. والحقيقة انا لا يمكن اوافق على هذا، بل انا اسجله على انه نقيصة كبيرة جدا ولا يمكن اوافق عليه. ليه بقى؟ لانه في فارق بين ان انت تجاه الضغوط اللي عليك تستدعي قوتك وتشعر بان الشعب شعب له قوة مصمم على طريقه، واما انه يحدث نوع من انواع الانهيار والاستسلام او حاجة بينهم بقى. يعني احنا مش هنقدر نتهم الناس اللي احنا يعني بنعتقد فيهم الخير، مش هنقدر نتهمهم بانهم انهاروا، مش هنقدر نتهمهم بانهم يعني خارت قواهم. لكن انا اللي اعرفه اسلاميا حتى انه لما حد بيضغط على الامة ده شيء دائم بيخوفوهم دايما، الأمة بتنطق بتتكلم. فمثلا الله تعالى يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فترعبوا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا، نطقوا قالوا لا كفاية ربنا، مش عايزين حد حاجة غير كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل ده زي ما كنت بقول لإخواني امبارح، دي فكرة، يعني دي مش خناقة، مش زعيقة، دي فكرة. حسبنا الله يكفينا الله، فاللي أقل منه ما يهمناش. ولو رجعتم ما قل له في ندوة الأمس، وأظن أنها موجودة على مواقع النت وما إلى ذلك، اللي هي في مسجد أسد في ميدان الدقي دي، هتجدوا أن احنا قلنا أنه الفكرة عملية تقوية للعزم، أن أنا أنطق. ولذلك في أعقاب أحد الرجل طلع الكافر يهد نفسية المسلمين، احنا انتصرنا عليك وقتلنا، خلاص قتلنا، لكن الجديد بقى بعد ما قتلنا ان انا عايز اهدم نفسيتك، فبقول اعلو هبل وبقول لنا العزة ولا عزة لكم. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من المسلمين ان انطق اتكلم قوي، قول ان الشعب لا يمكن ان يقبل ان يفتأت عليه، فقال لهم قولوا الله اعلى واجل، الله مولانا ولا مولى لكم، نوع من انواع استرداد الايه القوة للنفسية من الداخل. ولذلك الحقيقة، وبرضو نفس الكلام في غزوة الخندق، الحقيقة غزوة الخندق وصل الموضوع انه يعني دي كنوز كسرى وقيصر، ده احنا مش عارفين نتحرك 20 متر في الصحراء من الرعب والخوف، واذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. بيقول للصحابة تظنون بالله الظنونا، بقى ده كلام الصحابة، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الحقيقة انه ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا دي خلت الناس قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. المؤمنين الصادقين نطقوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. احنا محتاجين نشد عزمات الاخوة السياسيين، لانه انا مش مبسوط من الدرجة دي انك تضطر تقدم. اولا مفيش حاجة اسمها وضع خاص للقوات المسلحة في الدستور ابدا، ده مستحيل، ده عيب عار. يعني ايه وضع خاص؟ يعني الجيش والقوات المسلحة شرفه انه يقدم الخدمة العسكرية للوطن، والقضاء يقدم خدمة العدالة، والمحامي يقدم خدمة الدفاع عن اصحاب القضايا، والطب خدمة، والشرطة خدمة، كله خدمة. ازاي تحول الخدمة الى سلطة؟ مفيش حاجة اسمها وضع خاص. الجيش في مصر كالجيش في فرنسا، كالجيش في انجلترا، كالجيش في امريكا، كالجيش في اليابان، كالجيش في الصين، كالجيش في، مش دي بلاد العالم؟ اشمعنا من دون بلاد العالم تصبح في خصوصية؟ مسألة خطيرة. ولذلك حكاية انه يعني انا مش عايزة تتحالف مع فلان، لكن تحالف مع فلان. الجيش له وضع خاص، الميزانية لها وضع خاص، حقوق الناس اللي اصيبت او ضربت او قتلت لها مش عارف كلام خاص. والنهاردة الحقيقة موقع الدستور او جريدة الدستور او شيء من هذا القبيل، وانا جاي كان عندي لقاء الحقيقة قبل ما اروح اللقاء سمعت كلام خطير اذا صح، انه يكون تم الاتفاق على كده. لو حصل كده انا اول من يخالف اطراف هذه الاتفاق علانية، مش سرا، علانية، لان احنا مش بعد ثورة وقتل، احنا مستعدين يقتل اكتر من كده على فكرة، يعني في سبيل الله. انه ما هو ربنا، ده مش كلامي، ده كلام ربنا، يعني ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، ده كلام ربنا، فقد رأيتموه وانتم تنظرون، ده كلام ربنا. اللي عايز يفكر بعيدا عن كلام ربنا هو حر. انما انا بكلمك الايه بتقول ايه، الايه واضحه. وسيدنا عبد الله بن رواحه لما جم يرجعوا خوفا على دمائهم من ان تراق قال كده، مع انه حقن الدماء ده غرض، ده غرض اسلامي، ده من اغراض من كليات الشريعه، من الاغراض الكليه في شريعه الاسلام، حفظ الحياة، حفظ الدم، حفظ الروح، حفظ يعني عدم الاعتداء على الأرواح وعلى الدماء. لكن سيدنا عبد الله بن رواحة لما لقاهم بيقولوا احنا هنتقتل ونرجع، قال لهم يا جماعة إن الذي تفرون منه لهو نفس الذي كنتم ترجونه. فأنت النهاردة جاي كذاب، كذابين بقى. فالنهاردة علشان تيجي على شعب تقولي علشان أمكن الشعب، لا، الشعب يا أخي الكريم لا يمكن يوصل لدرجة قوة زي مرحلة الثورة. فانت وصلت لأقصى القوة، درجة الثورة دي، ان الناس واقفة في الشوارع ومحدش عارف يتصرف معاها ازاي، دي كانت قمة القوة. فتيجي على قمة القوة وتسيبها وتشتري بيها ضعف من جديد، يبقى انت تآمرت على التاريخ المصري، تآمرت تاني وتالت وعاشر، تآمرت على التاريخ المصري للمرة التانية او التالتة، تتآمر على التاريخ المصري. انا عارف انك كويس لكن حرام، لازم تنتبه، انت كويس لكن لابد من انتباه. عشان كده ما ينفعش ان انا اقدم قدر بلدي بالكامل كده، ما ينفعش. وإلا اصل خلي بالك، احنا قعدنا ندرس في المدارس ان مصطفى كامل كان كويس، وان احمد عرابي قال كذا، وان محمد فريد عمل كذا، وانه لما جاءت اللحظة اصبحنا احنا نرى انه الخور يصل لدرجة انه لا تحافظ على مصالح الوطن. وهضرب لكم مثل من افدح ما يكون، فادح رهيب مش قادر استحمله، يعني مش عارف انام منه. مجلس الشعب ده شغلته ان هو اللي بيضع القوانين، هو اللي بيشرع، بيسن القوانين، هو اللي بيقعد يتناقش. مجلس الشعب ده هيجتمع بعد اسبوع واحد من دلوقتي، يعني احنا النهاردة الحد بالليل، الحد اللي جاي بالليل ليلة اجتماع مجلس الشعب، خلاص بقى في مجلس الشعب. يبقى الجهة اللي تمثل العالم دول، الجمهور، الناس اللي هي تبقى تحط القوانين موجودة، خلاص اصبحت موجودة. تقدر تقول لي ما هو الداعي انك تيجي في بعض المواضيع المريبة وتقول لي لا ده انا هجري بسرعة اطلع عن القانون قبل مجلس الشعب يجتمع؟ تبقى على طول في تهمة، على طول لازم اكون انا غاضب شاعر بان انا بيتلعب بي. ما ينفعش يعود الشعب مرة اخرى طراطير والعوبة مرة تانية، لازم نبتدي احنا لا عايزين نمدح حد ولا نهاجم حد. يا اخوانا ثقافيا سيبكوا من مهاجمة الناس، ثقافيا سيبكوا من مدح الناس، لا سلطة، لا اسمه رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس عسكري ولا رئيس وزراء ولا غيره، لا تمدحه ولا تذمه. انا عايز كلام منطقي. الكلام المنطقي بيقول لي ان انا بعد اسبوع واحد هيبقى عندي مجلس شعب، فاللي يناقش القوانين هو من يمثل الشعب. تجري باي سلطان امبارح، يا كمال يا جنزوري ولا يا مجلس عسكري ولا غيره، وتكلمني على ان الحكومة بتسرع عن طريق المجلس العسكري باصدار قانون تنمية سيناء بسرعة، بتصدره ليه؟ انت مالك؟ خلاص بعد اسبوع بقت فيه حكومة. انا معاك ان تمليك اهل سيناء الارض ضرورة، طبعا احنا بنقول انها ضرورة اصلا، لكن هو بيقولوا عايزينها تبقى بشروط، ما فيش مانع بشروط، بس خلي اللي يناقش الشروط هم نواب الشعب، اللي فيهم نواب سيناء وفيهم نواب الوادي وفيهم نواب البلد. انما تقول لي الحق بسرعة جري قبل ما مجلس الشعب يبقى له وجود دستوري يناقش القوانين وياخد هو سلطة التشريع، الحق خلي المجلس العسكري هو اللي يطلع قانون تنمية سيناء، لأن سيناء هي حدود إسرائيل.
هل لأن سيناء هي الحدود الإسرائيلية وعايز أضع قانون تنميتها عن طريق غير واضح وغير علني؟ إزاي لا أشعر بغليان الدم؟ وإزاي مثل هذا يفوت على الناس أصلا؟ إزاي يعني أنتم متصورين أن أنا ألمحه مثلا كقضية خطيرة على وطني، قضية خطيرة رهيبة على مصر وعلى التضييع، أنا ألمحه لوحدي ولا لازم كل الناس؟ فين الصوت؟ لازم كل الناس تقول بأي سلطان تفتئتون على حق الشعب في وضع دستور؟ انت كنت بتطلع التشريعات في حالة ضرورة، انت مستعجل لان في حالة ضرورة، فبتطلع قانون الانتخابات رئيس الجمهورية، قانون الانتخابات مجلس الشعب لمجلس الشورى، انما تنمية سيناء فاضل اسبوع ويبقى عندي نواب الوطن اللي منهم الوفد والكتلة ومنهم النور والحرية والعدالة ومنهم غيرهم وغيرهم وغيرهم يقدروا يقفوا يناقشوا. استنى واصبر. انما يا اخي الكريم مش كفايه انه مجلس الوزراء، مجلس الوزراء ما فيش قاعد، انا مش عارف ازاي قابل على كرامته كده، مجلس الوزراء قاعد يناقش قانون تنميه سيناء من غير ما يبقى فيه وزير الدفاع قاعد؟ ازاي ده؟ سيناء من اهم النقط اللي تطرح في المناقشه راي الجيش، لازم راي الجيش يسمع في قانون تنمية سيناء. طب انت قاعد يقولك وقد ناقش مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي قانون تنمية سيناء من غير ما يبقى فيه ممثل للجيش؟ يبقى دي حاجة من الاثنين، يا اما ان انتوا مش فاهمين، انا هدخل على الاتصالات طبعا حاضر ان شاء الله، انما يا اما انتوا مش فاهمين ان المناقشة محتاجة الجيش، يا اما انت بقى بتضحك عليا وبتناقش وعارف انها محتاج الجيش وتقول موافقه مجلس الوزراء وخلاص، وهي الكل في الكل هي المجلس العسكري. عشان كده انا عايز اقول حاجه كما قالوا، هو نكون او لا نكون، اما ان يكون لمصر رئيس جمهوريه واما وحكومه ويكون لها برلمان، واما لا، اما ارادتها الوطنيه في ايديها، انما كل حاجه يعني مثلا رئيس جمهوريه، مش انتوا هتجيبوا رئيس جمهورية واصبح فيه مؤشرات واصبح فيه مش عارف ايه وجبتوا الانتخابات الرئاسة بدري، طب احنا هنتدخل في الدستور والسياسيين اسمعوا وده خبر اهو، السياسيين بيتكلموا علنا علنا بينه وبين بعض على انه تم الاتفاق على انه يوم 15 مايو استفتاء الدستور. يا جماعة للدرجات دي؟ للدرجات دي اعطيتم العهود والمواثيق انه لازم نسلق الدستور بسرعة قبل ما يجي رئيس عشان يأتي الرئيس وقد قلمنا اظافر سلطته؟ ولذلك لا يمكن ابدا. وبعدين انت عايز، انا عايز اقول لكم حاجة كمان، لما اجي انا اخاف من تغول الرئيس من قد من انه لا يبقى قاهر، الغي السلطات الشاذة الغيها، يعني مثلا لو سلطة حل مجلس الشعب اقول له لا، لو سلطة كذا اقول له لا، الغيها، انما نقل سلطة الرئيس منه الى رئيس وزراء عشان يبقى مثلا رئيس الجمهورية مسؤول عن السياسة الخارجية ورئيس الحكومة مسؤول عن السياسة الداخلية، طب ما السياسة الخارجية والداخلية محتاجين بعض. هو انا النهاردة لما اجي اعمل علاقات دبلوماسية بافريقيا برواندا وبوروندي و ساحل العاج والبلاد الافريقية دي كلها، وانا بعمل سياسة خارجية بشوف انا اقدر اصدر لهم ايه واستورد منهم ايه وعلاقتهم ايه بحوض النيل وعلاقتهم ايه باسرائيل وعلاقتهم كذا، افرض بقى السياسة الداخلية تقتضي شيء في السياسة الخارجية وده مع واحد وده مع واحد، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اجي اقول لك لو سمحت نشط السياسه الخارجيه مع بوروندي تقول لي مالكش دعوه انا رئيس الجمهوريه هشتغل انا السياسه الخارجيه وخليك انت في الداخلي. عشان كده عايزكم تكونوا عارفين ان حتى في انجلترا ما تعتبرش، اولا امريكا نظام رئاسي، انجلترا ما تعتبرهاش نظام برلماني لان ما فيهاش رئيس جمهوريه، ده هي فيها ملكه، وبالتالي رئيس الوزراء هو الكل في الكل، مش لان في سلطه فوقيه هو نظام برلماني ولا كده، لا دي طريقه لاختيار المسؤول. اسرائيل كانت تختار الاحزاب تشكل الحكومه، لما لقوا ان الموضوع ده هيسبب ان الائتلاف الحكومي قلق بينتخبوا، عملوا تعديل انه ينتخبوا رئيس الوزراء مباشره بالاسم عشان يبقى في استقرار في السلطه. فلما تيجي النهارده انت على مصر تلاقي ان الانتخابات البرلمانيه مجلس الشعب اسفرت على ان انت بقى عندك حزب الاخوان المسلمين وحزب النور او ائتلافه كله الجماعة الاسلامية والاصالة وغيره، وبعدين حزب الوفد وحزب الكتلة وان كتلة كمان شوية يعني حتت حتت، ده ائتلاف قلق يعني، ده 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 ده, ده نقطة فما تقدرش تضع مصير البلد في ظل حالة تتشال منها وتحط في خمس دقايق حكومة تسقط. اليابان في اربع سنين مغيرة خمس حكومات نتيجة النظام البرلماني، حكومة تسقط ويعمل غيرها. الحكومة اللي سقطت دلوقتي بقى لها اربع اشهر بس وكانت مستقرة وعالي العال، واحد غضب واحد داس لواحد على طرف رجله وداس على صباعه زي ما يقولوا، فانسحبوا من الائتلاف، سقطت الحكومة، مؤشرات التنمية بتنزل نتيجة لو احنا عندنا ما فيش متسع لهذا. فانا خايف الحقيقة من حكاية فرض على الشعب نتيجة البلطجة دي، حالة بلطجة، حالة بلطجة لا شك في هذا، حالة بلطجة بلطجة انه ما فيش سلطاتكم الدستورية غير لما كذا، لابد ان يشعروا في المقابل بصوت الشعب مدويا انه مصمم على حقوقه الدستورية. عشان كده انا طلبي من اخواننا انهم الحقيقة يشتغلوا على السياسيين المخلصين منا اللي نجحوا في مجلس الشعب وغيره لتقوية عزمهم عشان شد ازرهم، انما يقول لك تم الاتفاق ويطلع كارتر ولا لا مش كارتر، بيرنز يقول انا قابلت مثلا الحرية والعدالة والنور وطلعت اقروا انهم هيعملوا، جايز يكون مش دقيق انما بيتكلم عن شيء خاص بالعلاقات مع اسرائيل يصح انه يعني تتضبط الحكاية. فانا عايز اقول انه احنا الحقيقة مش يعني لن يمنعنا الحياء ولا الحرج من ان نفضح وان نبين للخلق جميعا انه علينا ان نختار اما خور البلد وضعف البلد وقوتها وانهيارها، واما قوتها في مواجهة هذه الامور الخارجية. واحنا مش عايزين حاجة، احنا عايزين بس ان السلطة الشعبية، انا حضرت ندوة كانت ندوة مهمة في الحقيقة وكان حضر فيها عدد كبير من ممثلي اوروبا يعني بلاد اوروبية كتيرة، وهنا عقدت في القاهرة، وطبعا هما بيتقابلوا مع مرشحين ومع سياسيين ومع حزبيين وغيره. فالراجل يعني بيسأل انتوا بالنسبة للجيش هتعملوا ايه بالنسبة للجيش؟ قلت له بالنسبة للجيش الوضع زي الجيش المصري زي الجيش في كل دول العالم، جيش محترم مفيش اي حاجة، انما هل تريد للشعب ان للجيش ان يصير هو السلطة والشعب هو اللي تحت السلطة، بينما في العالم كله الشعب هو السلطة والجيش هو جزء، الشعب هو 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 الجيش، الشعب هو الجيش، المسألة ده واخوه ده وابن خالته ده وابن عمه ده وجوز اخته ده وقريبه ده كذا. انما فارجو يا اخواني ان تتكلموا بدءا من الغد مع السياسيين منا انه نقوي عزمتهم شوية، لان انا بدأت الاحظ عنصر الايه انه طب معلش طب عشان كذا ومش هنخلي رئيس مش عارف ايه مننا ومش هخلي مين معرفش منين وهنخلي ده والعملية. ولذلك انا لا اعتقد الا انه الفترة القادمة سيكون فيها الشيء الكثير الحقيقة فيما يتصل. واخر نقطة عشان موضوع الاتصالات نبتدي نتلقى جزء منها يعني، وانا سعيد جدا بهذا طبعا. حاضر يا فندم. انما بس عايز اقول ايه فيما يتصل بيوم 25 يناير، ما هو يوم 25 يناير ده يطلع زي ما يطلع، انما انا حزين جدا ان بعض الناس يبقى نزولهم تخديم، ما هو دي حاجة مؤسفة يا اخوان. يعني مثلا اما يبقى فيه لقاء، افرض مثلا لقاء الازهر مثلا اللي حصل، انك تجمع الرموز دي كلها ويقعدوا مع بعض وما شاء الله لا قوة الا بالله، طبعا هم لم يقصروا في توجيه الدعوة الى الباقين ولا شيء يعني مشكورين وجهوا الدعوة، انما انا بس بقول ان تجمع الرؤوس دي كلها والرموز دي كلها علشان فعالية بتخدم على عنصر الاكراه الاشتراط الدستوري قبل ما خليك تعقد مجلس الشعب وقبل ما تقعد عشان تعمل الدستور وقبل 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 وقبل، امضيلي على ان انت موافق على كذا. كيف؟ انا مش عارف ازاي والله لا يليق انما احنا نجمع دول في الجانب الشعبي مش في الجانب السلطوي. نفس الكلام نفس الكلام. والكلام ده اللي فهمه فهمه كويس قوي وفهم ماذا اقصد به. ولازم نخرج بقى من عنصر الخوف والقلق والخور اللي احنا فيه ده. الحاجة التانية 25 يناير اللي تعلن مثلا هيئات ضخمة جدا انها هتنزل تخديما على الغرض السلطوي ايضا. الله ده انت رفضت ان تنزل ابدا فهتنزل من اجل. فانا عايز اقول احنا لازم نشد عزمات بعض شوية وما ينفعش ابدا ان احنا نبقى في حالة الانهيار البالغ. ما ينفعش ابدا نبقى مهتزين لان ده مصير امة مصير امة كاملة ومش مصر لوحدها. بالعكس بلاد اخرى بتنظر بشدة للتجربة المصرية. فما ينفعش ان احنا نضيع امة بكاملها. وانا اشهد الله ساكون خصما لاي اهتزاز علنا. اما سوريا فاني اوجه الى سوريا ما تسمعوش كلام المشايخ اللي بيتكلموا عندكم ما تسمعوش كلامهم. هؤلاء بين واحد من اثنين اما انه غصب عنه مكره له علاقة بالرئيس من فترة طويلة ومعروفة وابا عن جد زي ما بيقولوا وموجود داخل سوريا فمش قادر ينطق بغير كده ومش عارف يسكت فهو مكره. فاحنا نأخذ هو رجل نعتبره كويس على عيننا وراسنا وانما لا نأخذ كلامه ابدا ولا تقريبا ولا يساوي 3 مليم. اذا كنت تعرفوا المليم ما يسويش ولا حاجة. انما نجد انه يسوق ببعض كلمات بعض الدعاة لخور الشعوب التي تطلق عليها النيران ما تسمعهمش مطلقا. اوعوا هؤلاء ضيعوا البلاد والعباد مرارا. هو القذافي قبل ان يسقط مش انا وانتو شفنا البرنامج اللي كان بيذاع على التلفزيون الليبي وجايبين رموز الدعوة ورموز كذا هناك اللي مجمعاهم الحكومة علشان تقول للناس انتوا بتوع الفتن ويا ما استحمل الحكام اللي قبل كده صلاح الدين وقطز وغيره فتن اكتر من كده وهتعدي كل حاجة رموز الدعوة. وبعدين لما سقط القذافي اهم بيرجعوا يقولوا الثورة العظيمة واللي حصلت فده ما يشوف في عملة كده صنف ما يمشيش. يا ما اهلك البلاد والعباد هنقعد نجامل في بعض لغاية امتى؟ لذلك اقول لاخواني اهل سوريا الذي لا الجامعة العربية وطول عمرها كده وزير خارجية خلاص اثبت يروح مرئيين ومسؤول للجامعة بتمشي مع فلان ومع فلان ومع فلان ومع فلان كله كده. دي هو كم واحد مصري كان وزير خارجية في مصر وبعدين يقعد له 5 6 7 8 سنين 10 سنين 15 سنة نجح في التخديم والعلاقة الجيدة والقوى العالمية والناس مبسوطة منه امريكا مبسوطة اسرائيل مبسوطة والعرب والانظمة العربية مبسوطة وكل حاجة يروحوا مرقى عميدا للجامعة العربية ويبتدي يمشي الامور بهذه الصورة ليبيا وسوريا وغيره. حصل احنا عندنا في مصر عصمت عبد المجيد ومحمود رياض وعمر موسى ومش عارف مين تاني 4 5 حصل طلعوا من هذا الى ذاك لانه ده التدرج الطبيعي. وما تسمعش حكاية ان اصل الله عصمت عبد المجيد عمل كذا فما كانوش عايزينه ومحمود رياض عمل كذا. لا كله مسألة خط سير ماشي. فالجامعة العربية النهاردة علشان يجي امين الجامعة العربية وشايف اللي بيحصل بسوريا كلنا عارفينه يا راجل ده بالتليفون انت ترفع سماعة التليفون قالوا يا سوريا عامل ايه فلان في كذا واللي ما عندوش نمر حد يعرفهم انا اكلمه شعب يقتل وتيجي هنا تبقى بتعزف علشان بيقتلوا الشعب بمنتهى البساطة. امة عربية خائرة وحكام عرب خائرين وجامعة عربية خائرة وكمان السياسيين المخلصين ساكتين مش عايزين يتكلموا كلام زيادة لحسن يهتز الوضع. ياد المصيبة ده احنا نخون اذا من وراءنا احنا كده مش امناء. لهذا اخواني ارجو ان نغادر المسائل دي ونعرف انه احنا الدستور اللي جاي ما عادش ينفع حتى ولا المادة التانية موافقين ولا مش احنا مش موافقين. العبارات اللي هي حمالة اوجه ما عاد لهاش مكان. احسب انت هتشتغل نصاب تاني هتقول لي عبارة مرة تانية في دستوري حمالة اوجه عشان تخليني اغرق طول عمري وتقول لي لازم تعالى. اذا كان يا راجل الممثلين والراقصين اللي بتطلع واحدة شبه عارية في الفيلم وواحدة يقبلها واحد و طالعين لما راح نقيب الممثلين يقابل رئيس جماعة اسلامية هم اللي غضبانين, هم اللي يقولك ازاي تقابله, يا نهار ابيض. وانتوا عايشين كده, الباطل يتغول على الحق, يتغول عليه كالغول الضاري عليه, ويبقى الرقاصة والتي تبيت في احضان انسان امام الكاميرات وامام الاضاءة هي اللي مستنكرة وتقول لك لا لازم بقى تعال اقعد في الازهر امضي على ان انت موافق على الحريات الفلانية, مع ان احنا كلنا موافقين على حرية العقيدة, حرية الابداع, حرية التعبير, حرية. انما ان يصل الامر الى انه اكراه دستوري, شهد الله جاء الوقت الذي لا يجب ان لا يخشى الانسان فيه لومة لائم. ايها الاخوة, لم نكن نتكلم من قبل في الوسع عن الامور العلمية والدينية وما الى ذلك, ولما نيجي في لحظة التطبيق ما نعرفش نطبقها, ولما نيجي في لحظة الـ يعني في لحظة انها تتحول الى واقع ما نعرفش نحولها الى واقع, لابد فيها من قوة. هذا وبالله التوفيق. انا كان نفسي اتكلم اكتر في الموضوع لكن الى لقاء اخر. واذا موجود عندك يا استاذ احمد اتصالات, انا اسعد بتلقي اتصالات اخواننا. اتفضلي يا اختها, اهلا وسهلا. الاستاذة حنان,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي, اهلا وسهلا.
والله فرصة سعيدة جدا جدا انا اتكلم حضرتك اخيرا, يعني وصلنا لحضرتك.
الله يكرمك.
انا الله يبارك في حضرتك. انا بكلم حضرتك من امريكا, وكنت بس عايزة اقول لحضرتك يعني والله الحمد لله ربنا ينصرك ويأيدك, ان رب العالمين ساءك لينا عشان تحيي فينا امل الاسلام ان شاء الله قادم باذن الله بيكم ومعاكم, ربنا يوفقك يا رب وينصركم ان شاء الله. انا سمعت في لقاءات حضرتك كثيرة يعني الحلول اللي حضرتك بتقترحها بتفكر فيها من الاقتصاد والاجتماع والتعليم والكلام ده. انا ليا طالب لو حضرتك تتكرم بخصوص المحصلين المغتربين الخارج, هل سمعني؟
جدا.
بخصوص المغتربين المصريين, حتى احنا يعني ما هاجرنا ولا اغتربنا الا لما ضاقت علينا بلادنا وضيقت علينا اسلامنا والتزامنا. فانا بتمنى على حضرتك انك تحط المصريين المغتربين في المهاجره اللي بتتعلم وبتكتسب خبره ودرجات عاليه جدا, ان هي تكون ليها دخل, فرصه ترجع البلد وتفيد وتستفيد ان شاء الله. لاني والله احنا كلنا نفسنا يبقى لنا ايد باذن الله تعالى وسهل يعني
ان شاء الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. على كل حال هو ده مؤقتا, ده شيء متحقق. ولو حضرتك رجعتي الى بند اللي اتكلمت فيه عن وضع المصريين في الخارج, كيف يفيدون البلد وكيف تفيدهم البلد وكيف تسمح لهم بالدخول في المنظومة, يجب حضرتك وان شاء الله اتكلم عنه تفصيلا في لقاء قادم في قناة الناس ان شاء الله. اتفضل. اهلا استاذ عماد, اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الف مرحبا.
أقبل يدي الكريم ابن الكريم وجبينه, ولأنك حامل المنهج الواضح الذي لا يتضمن أي ترخص أو شراء رضا الناس بسخط الله. الله نحسبك ولا نزكيك على الله عز وجل. كنت فيما بعد الثورة حزين ومحبط أيام إحباط, ألا يوجد هناك شخصية إسلامية تبرز. فباختصار فاطمأننت عندما أعلنت فضيلتك ووجدت أعلى مما كنت أتخيل في شخصية تحمل فعلا ويتوفر فيها كل يعني كل الأشياء أو الصفات التي تجعلك رجل أمة حقا, نحسبك ولا نزكيك على الله. وباختصار كي لا أطيل أقول لك كما قال دكتور صفوت بركات لك في مسجد أسد بن الفرات كلمة طيبة مباركة أصاب فيها الحق, ووالله لو يعني تخليت عنها يا محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لا حملناك عليها قصرا. ونحن يعني بايعناك على الموت فتوكل على الله، مصر كلها خلفك، نسأل الله أن يعينك. وقولي لبعض المتخاذلين أو بعض ما يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويؤلف قلوبهم وأن يلزمهم بالحق، نحن نتبع المنهج لا شخصية أو أفراد، وتوكل على الله ونحن وراءك ونعينك على الموت. جزاك
ربنا يكرمك وأرجو أنه يعني أتمنى أن يكون كل الإخوة في مصر الحقيقة يعلمون أنهم قد يدعون إلى أمر عظيم وأن يعلموا أنهم مطالبون بهذا. وجزا الله الأخ عماد خيرا. وأما ما ذكره بشأن الشيخ صفوت بركات، فالحقيقة أنا فوجئت بعقلية هذا الرجل وأنا ساعدت بها جدا يعني في تحليله للأمور، وطبعا معرفتي به فورية يعني لم تكن من قبل، فجزاه الله خيرا. اتفضلي يا أختاه.
فضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا سيادة الرئيس؟
مرحبا اهلا وسهلا.
ربنا يحفظك، واحنا وراك يا شيخ حازم، ربنا يحفظك ويبارك فيك. احنا بيعناك بجد وحياة ربنا بكل ما نملك. انا بنتي خديجة لسه تم 4 سنين في شهر ذي الحجة، بتمشي في وسط الشقة الشعب يريد حاجة ما بسمع ليك، الشعب يريد تطبيق شرع الله. والله العظيم بتحبك جدا، بتشوفك بتبوسك، يعني ربنا يحفظك يا شيخ حازم. احنا بيعناك والله العظيم تلاتة انت وباذن الله مفيش غيرك. يا ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويقدرك على المسؤولية اللي انت هتشيلها.
ربنا يجزيك خير يا رب ويبارك في خديجة الطيبة الكريمة. الاستاذ خالد تفضل. اهلا وسهلا. استاذ خالد ايه الناس الحلوين اللي معاك دول؟ اتفضل.
اتفضل
اهلا بيك.
حضرتك عامل ايه؟
يا مرحبا.
انا والله مش مصدق ان احنا بنكلمك يعني. والله
ربنا يا اخي يكرمك،
ربنا يبارك في عمرك ويديلك من فضل يا رب ويوفقك
ويحفظك يا رب.
واحنا مستنيينك بقى يوم الخميس ان شاء الله.
انا فعلا يوم الخميس في طنطا في مؤتمر كبير في طنطا ان شاء الله باذن الله تعالى.
ان شاء الله باذن الله. انا من محله ان شاء الله احنا
لا لا المحلة دي المحلة حبيبة يا أخ خالد، المحلة من البلاد اللي كنت آتيها من الطفولة المبكرة، فالمحلة حبيبة من أيام ما كان فيها 365 مسجد بعدد أيام السنة، الوقت بقوا أكتر طبعا. ودخلت مصانع المحلة في ندوات عبر السنين والله. لكن إن شاء الله نلقاك على خير بإذن الله تعالى يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله بعد العشاء في طنطا إن شاء الله. ربنا يكرمك. يا ما شاء الله يا اخي ابراهيم اتفضل. اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ حازم.
يا الف مرحبا، منور. اقفل بقى صوت التلفزيون خالص، الغي صوت التلفزيون وخليك معايا.
وانا معاك
سيبك من التلفزيون دلوقتي.
احنا معاك كلنا والله، هنا كلنا بندعي لك يعني.
ربنا يا اخي يكرمك ويسعدك ويحفظك يا رب. انت فين؟ في مدينه ايه؟
احنا في المنطقه الشماليه.
ما شاء الله، يلا اشتغلوا جامد، ربنا معاك يا رب العالمين، ربنا يكرمكم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ حازم، والله انا بدعي لك والله ودعيت لك، واحنا في عرفه ان شاء الله ان ربنا يوفقك باذن الله.
الله يسعدك ويكرمك يا رب. مش عايز حاجه من هنا اجيبها لك
يا شيخ حازم؟ بالنسبه بس انا كنت عايز اسال حضرتك، بالنسبه لاخواننا حزب النور وحزب الحريه والعداله، ليه هم ما يتحالفوش مع بعض ويبقى قوه كويسه في البرلمان، بدل ما هم يبقى فيه تنافس بينهم وده يتنافس مع حالف مع الليبراليين وده يتحالف مع الليبراليين وما يوصلش الفكره بتاعتنا، او بغض النظر ان احنا يعني نبقى مع كل الناس ونبقى يعني.
والله يا اخي خالد كنا نتمنى، بس هو اكراه، ما هو برضو واقفين لهم جماعه بالنبابيت، كل واحد واقفين لهم بالشوم وبيخيفوهم، فزي ما تقول زي اللي بيخرق السفينه علشان تنجو من الملك الغاصب. انا مش معاهم في كده يعني، انا مش معنى كده ان انا موافق على اللي هم هيعملوه، انما انا بقول لك ده منطقهم كناس طيبين، يقول لك انا مضطر يعني اخلي المساله شكلها كده مناسب عشان اعرف امشيها. انما على كل حال لو كنت مكانهم اعتقد الى حد كبير جدا ما كنتش اعمل كده، لان وضوح الرؤيه افضل من تميعها. انما على كل حال احنا نسال الله يا رب ان يرشدنا جميعا الى الخير والى الحق المبين يا رب العالمين. وائل ما شاء الله، مرحبا استاذ وائل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله.
انا بس يعني بقول لحضرتك ربنا ينصرك وينصر مصر كلها بيك ان شاء الله.
امين يا رب.
ويعني نور شرف ان حضرتك تدعي لنا وتدعي لمصر كلها. يعني ربنا يوصلنا للطريق الصحيح ان شاء الله. يعني
امين يا رب. جزاك الله خيرا.
وبسأل حضرتك بس سؤال بسيط.
اتفضل.
لو في يعني مثلا لو نوع الانتخابات عموما البرلمانية, يعني لو انا مثلا بنتخب الاسلاميين ان انا اخد ثواب, هل ده فعلا اخد عليه ثواب ولا
مش عايزة كلام. سيبك من الجماعة اللي بيقولك انتوا بتقولوا اللي مش عارف مين يخش الجنة ومين النار ومين سواب. طبعا اي عمل مش بس في الانتخابات, مش بس في السياسة, مش بس في اي حاجة, اي عمل يبتغى به وجه الله ويكون عمل صحيح تاخد عليه اجر على طول. فمثلا لو انت عندك 10 مرشحين, واحد منهم انت شايف ان هو فعلا انسان صالح وان هو كويس ويحافظ على دين ربنا وعلى مصالح العباد, فانتخبته لوجه الله لانك شايف كده, طبعا تاخد اجر. واذا ما انتخبتوش يبقى عليك وزر, طبعا شيء طبيعي. واذا رحت الواحد يقولك لا انا مش هلتزم بالشريعة وانتخبته, طبعا حرام, لان انت مش بتدي صوتك للمحرمات. واحد يقولك انا همشي لك الحرام, هخلي الحرام موجود, لازم شيء منطقي انه انتخابه يكون حرام, سيبك من اي حاجة. انما مش معنى كده انه من ينتخب فلان يدخل الجنة ومن ينتخب فلان يدخل النار. الجنة والنار دي بتاعت ربنا, مع الله اعلم مين يدخل ومين ما يدخلش. انما بالمقاييس ايه العمل الصالح وايه العمل السيء, ده شيء نعرفه ونفتي به ونتكلم عنه, وهو مرتبط بالشريعة الاسلامية. افرض جاء واحد بقى مرشح من حزب التجمع وقال لك لا انا من حزب التجمع صحيح واؤمن بالاشتراكية والناصرية والكذا وكذا, لكن انا مع الشريعة ومع تحكيم الشريعة ومع حكم الله, خلاص يجوز انتخابه. لانه حينئذ احنا مش بننتخب حزب ايه, احنا مش بنقول ننتخب حزب فلان يبقى كذا, احنا بننتخب على اساس موقف الانسان من ربنا. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام, شو بقى اسمع, وياريت الاخوان والسلفيين وكل الناس يسمعوا الحديث ده, لانه حديث واضح. من ولى رجلا على جماعة من المؤمنين وفيهم من هو ارضى لله تعالى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. الله اعلم. تفضل يا سيدي. اهلا وسهلا يا اختاه, تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, مرحبا.
الله يبارك في عمرك يا شيخنا الفاضل. والله انا كنت عايزة اقول لحضرتك يعني حاجة يعني تريح قلبي بيها. وطبعا الآية الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها وجزاء الذين يسعون في الارض فسادا الى اخر الآية, فهل الرئيس المخلوع والحاشية اللي معايا دي كلها دول مش قدام, مش هقول المصريين بس قدام العالم كله, ده كان فساد؟ فليه لغايه دلوقتي ما تحكموش؟ ليه المماطلة دي؟ وليه الحاجة اللي يعني مخلينا فعلا حاسين ان يعني انا مش هكذب على حضرتك, انا حاسة ان الناس دي يعني بيتلعبوا بينا ومش هيتحكموا, ولا يعني مش عارفة يعني حضرتك
مظبوط. احساسك مظبوط. لن يحاكم هؤلاء الناس في ظل وضع انتقالي, لن يحاكموا في ظل سلطة مؤقتة, لن يحاكموا في ظل سلطة عسكرية, ولن تكون المحاكمة مطمئنة. وأنا رجل قانون بقول لحضرتك المحاكمة غير مطمئنة, ولا يمكن أن تكون هناك محاكمة مطمئنة حقيقية إلا إذا انتقل الحكم إلى من يمثل الناس, إلى الشعب فعلا, الشعب اللي اختارهم الشعب. إذا الشعب هو الذي أصبح يحكم بلده هتبقى فيه محاكمة, ما أصبحش مش هتبقى فيه محاكمة. فضلا عن أنه لا يمكن تتم هذه المحاكمة مطمئنة إلا في ظل وضع سياسي مظبوط. الاثناشر النهاردة أن في كلام اتفاق واضح, طبعا يمكن يطلع غلط الاتفاق اللي نشر, بس انا يعني ما هو من ناحية القانونية لازم احتاط برضو انه احنا بنقول ايه وما بنقولش ايه, انما نشر ان في اتفاق صريح على انه حتى حسني مبارك يقضي كل حياته الباقية في قصر اللي هو مركز الطبي العالمي وفي منتهى الرفاهية حتى اذا حكم عليه, ونشرين كلام عن الحكم اللي هيطلع على علاء وجمال مبارك وكذا. يا رب يطلع مش مظبوط, لكن انا بقول انه لا يمكن ان تجري محاكمة صادقة في ظل وضع سياسي الا في ظل وضع سياسي صادق. ولذلك
كل المحاكمات خليها تمشي زي ما هي تمشي، انما كل هذه المحاكمات ما لم تكن نزيهة ستعاد، كلها تعاد بما فيها الضباط وما كده، كل ده يعاد ولن يترك حق الا ويؤدى لاصحابه يا رب العالمين. اهلا وسهلا، اسمك ايه؟ اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
اهلا بيك، ازيك يا مولانا؟ ازيك شيخ خالد؟
حياك الله، اهلا وسهلا.
لازم احنا والله اولا احنا بنحييك ونؤذرك.
الله.
طبعا الصحوه اصلا موجوده، طبعا انت اكيد ملاحظ نبض الشارع، ان الشارع كله معاك في هذه الفتره.
نعم.
اذا بالفعل الرجل الصالح في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله، يعني نحسبك عند الله كذلك. طبعا يعني انا بس انا كان عندي تعليق صغير على الانسحاب البلدي.
أيوة.
من السباق للانتخابات الرئاسيه.
ايوه.
انا شخصيا كنت اسعد الناس بهذا الانسحاب لان كنت متوقعه، ولكن لما سمعت ان الدكتور حازم يعني علق بان هو يعني ان هذا الانسحاب يعني ما ان هو زعل الانسحاب البلدي، انا كنت متوقع انسحاب البلدي وعمر موسى وكل هؤلاء، لان بالفعل الفتره القادمه هي فتره جهاد، وان هناك رجال صالحين للجهاد، وهناك رجال يعني طبعا وهناك رجال بيهربوا من يعني ان بالفعل الفتره المقبله ورئيس مصر القادم وبرلمان مصر القادم هم البرلمان اللي هيصنع دوله، هيؤسس دوله، وهو الرئيس اللي هينشئ دوله جديده بفكر جديد بعد كل هذا اللغط طوال فتره 60 عاما.
نعم. والله يا سيدي اشكرك، جزاك الله خيرا. الحقيقه انه الشباب الصغيرين الاولاد الصغيرين النهارده يعني علقوا بما فيه الكفايه على اللي انا قلته ده، بانه يعني تصوروا انه غير حقيقي وغير صحيح. انا طبعا اتمنى كل المرشحين يتنازلوا والموضوع يبقى بالتزكيه ونخلص الموضوع، لكن يعني ما تكثروش على الانسان المشاعر التي تجعله يفضل ان لو كان الكل زي ما هم. انا اقسم بالله ان انا صادق كنت في اني شعرت بألم، وقلت امبارح في مسجد اسد في ميدان الدقي انه يعني ان انا يعني سواء ده صح او غلط، يعني ما تعتبروش انه صح او غلط، انا بكلمك على الجانب الوجداني اللي حصل، ان انا فعلا شعرت بألم يعني. فالناس بقى اللطاف يقول لك يا حبيبي يا ابني يعني كلام على هذا الألم، انما هو فعلا هو شعور انساني، ربما شعور انساني، انما ان شاء الله ينسحبوا كلهم يعني ما فيش مشكلة بحاجة. انما فعلا يعني انسانيا الانسان، ما هو برضو يا اخوانا ما تتصوروش ان الانسان متبلد الاحاسيس، يعني هناك بيبقى فيه برضو يعني جانب كده. انما على كل حال نسأل الله ان يحقق من حيث العمل لهذه الامة امر رشدها يا رب العالمين، وان يعني ينجلي الوضع عن صبح ابلج يا رب العالمين، والله المستعان. اهلا يا ابو حميد، اتفضل يا استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، أهلا وسهلا.
شيخ الفاضل،
تفضل يا أخي الكريم.
أنا كان لي الشرف أني تقابلت معك في ميدان التحرير.
الله أكبر.
وأنا ما زلت على البيعة بإذن الله، سأبايعك حتى الموت.
ربنا يكرمك ويحفظك.
نفسي يا فضيلة الشيخ ويا رئيسنا بإذن الله تعالى أسمع منك تفسيرا لقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولله الحمد، الناس انتخبت الإسلاميين للإسلام ليس حبا فيهم ولكن حبا في الإسلام وتطبيق شرع الله. ويعلم الله وأنا أكلمك أحس برعشة في جسدي.
أوكي يا أخي، بارك فيك يا رب. طيب اتفضل. طيب احمد تاني وافسر الايه سريعا، اتفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا الف مرحبا اخي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا، وحشنا والله.
اهلا بيك، الله يبارك فيك.
اني احبك في الله شيخنا.
يا اخي احبك الله الذي احببتني.
انت كنت حضرتك كنت في اسكندريه عندنا وكان نفسي اشوف حضرتك والله.
ده كان يوم جميل والله يا أخي. ويعني الناس يعني الواحد عاد متأثرا.
ربنا كده يجعلك ذخرة للإسلام يا شيخنا.
آمين يا رب يكرمك ويبارك فيك وإياك يا أخي الكريم. كان يوم كريم والله وجزاك الله خيرا. شكر الله لك. طيب يا أخي وسلمنا واشكر لهم لأنه
تمسك كده بقول الله عز وجل سورة العصر إن شاء الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
يا رب يبارك فيك جزاك الله خيرا. أنا والله بتوجه بشكر لأن اسكندرية كان ليلة باردة واسكندرية وانتوا عارفين الأحوال الجوية هناك كانت زي لكن بقوا لغاية منتصف الليل يعني من بعد صلاة العشاء وخدنا وقت طويل جدا الحقيقة ومع ذلك لم يتحرك منهم أحد يعني شعرت بفضلهم الكبير. يا رب يجزيهم خير. أما الآية إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول للخلق سبحانه أعلم بمراده إنه كنهم يصرفوا كنهم يتعبوا كنهم يجتهدوا ده مش مالوش أثر في إنه بيعمل نتيجة. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وأنا ذكرت تفسير هذه الآية في إحدى حلقات سلسلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور فإن شاء الله تجدونها إنما واضحة إن شاء الله. دكتورة رشا تفضلي. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف مرحبا.
أهلا بحضرتك يا أستاذ حازم. أنا متشكرة جدا إن أنا جات لي الفرصة يعني إن أنا أكلم حضرتك يعني.
الله يخليك يا رب. أهلا وسهلا.
أنا بس كان عندي سؤال لحضرتك يعني أنا يعني على طول بسمع لحضرتك وعارفة منهج حضرتك بتنادي بيه والرؤية لحضرتك يعني عايز تطبقها يعني. بس أنا يعني ناس كتير جدا لما أجي أحاول أكلمهم وأقنعهم مثلا بضرورة إن الإنسان لازم ينزل مثلا عشان ينصر الحق ويرفع الظلم وكده بيقولوا لي يعني مش مفروض إن مثلا حد من السيدات أو الأخوات يحط نفسهم في وضع شبهات أو إن هو ينزل يعني مثلا ميدان أو كده يعني أو يتأخر ويحط نفسه إن هو في وضع إن هو يتهان فيه أو يعرض نفسه للأذى علشان حاجة زي كده يعني. كنت عايز أعرف رد حضرتك مثلا على حاجة زي كده إيه.
طيب هو على كل حال إحنا أولا لا نحول الخطأ إلى صواب أبدا يعني مش لا نحول لا نقول عن الخطأ إنه صواب يعني. لو إن حد حط نفسه في موضع الشبهات مش هنقول له أنت صح. ولو إن هو مثلا نزل في موضع فتنة مش هنقول له أنت صح. ولو نزل مثلا فتاة في وسط الصبيان لوحدها مش هنقول له أنت صح. شيء طبيعي. لكن في نفس الوقت ما نقدرش نخلي الحاجة صح غلط ونقول إن نزول المرأة ضمن من ينزلون لدفع المظلمة عن الأمة غلط. ما نقدرش نقول كده وإلا فقد نزلت السيدة عائشة والسيدات والنساء في غزوة أحد زي ما أنتوا عارفين شيء معروف يعني مسألة معروفة ولم يكن من الشروط النزولهم ساعتها شيء فلا ما حدش قال كده. إنما كون إن الأب يخاف على ابنه هو بيقولوا كده للبنت ويقولوا كده للابن عشان هم خايفين على الولاد ينزلوا كمبدأ كل الأولاد بكل أنواعهم بكل أصنافهم. دي النقطة اللي موجودة. إنما فما حدش يحول الموضوع إلى مبدأ. شوف بقى ده الخطأ إنه أنا مثلا أنا نازل ومعايا زوجتي تقولي ما تاخدش زوجتك معاك أو ما تاخدش بنتك معاك ما تاخدش أختك معاك ما تاخدش عشان النساء وخطر. لأنه مما ورد في سؤال حضرتك حكاية إن الخوف من الأذى وهو إمتى الخوف من الأذى مانع عن العمل الصالح. إذا كان القرآن بيقول لهم لن يضر بيقول للمسلمين لن يضروكم إلا أذى وهو بيبرر للمسلمين يقول لهم انطلقوا واستمروا يقول لهم ما تخافوش لن يضركم إلا أذى. طب ما الأذى ما أنا خايف من الأذى. فالقرآن بيقول لي الأذى لا يمنعك. كذلك مثلا لما يخافوا مثلا من الموت قال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لدخل الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم للسرير اللي هو نايم عليه لبرزة الذين كتب عليهم الموت إلى مضاجعهم. فالإسلام لما خافوا من الأذى قال له ما تخافش من الأذى. الأذى ما يمنعك شد حيلك. خاف من الموت قال له ما تخافش من الموت شد حيلك. لا يعرف الإسلام أنه إذا فرضت الشريعة على الإنسان أن يتحرك للحق أن يقول ولكني أخشى من كذا وكذا وكذا فيجيب، وإلا اللي عايز يجيب كذا يجيب لنا القرآن فيه إيه القرآن، أنا بقول هو ده أنا القرآن اللي بيقول كذا وهكذا. حتى في غزوة بدر قال لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، صاحي الصبح تحطهم وهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالإسلام بيرد عليهم القرآن يقول لهم لا أنت خايفين كده ليه، خايفين كده ليه؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير عايزين حاجة سالمة. فإحنا عايزين نقول هي قضية إما أن ينصر الإنسان الحق وإما أن يشترط لنصرة الحق إن السلامة، وده مش موجود في الدين، مفيش حاجة كده، مفيش اشتراط، مفيش حد يشترط السلامة وإلا لا ينصر الدين. ولذلك هذا هو حكم الشرع، يعني وحد تاني يقول لنا حكم الشرع ايه في حاجة زي غير كده، يعني حد يقول والله ما ينفعش. اذا كان لما قالوا لهم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة قال لهم ده مش دي التهلكة، ده التهلكة هي ترك الجهاد، واتضح انه في تفسير سيدنا ابو بكر ان التهلكة هي ترك الجهاد مش التهلكة هي الجهاد. فطبعا لا شك لانه الانصار قالوا كده، قالوا ده التهلكة ما كانتش كده، كانت ان احنا قلنا احنا كنا بنحارب لان ما كانش فيه غيرنا، الوقت بقى فيه غيرنا بلاش نحارب وخلينا بقى نصلح حياتنا لحسن تجارتنا باظت. فربنا انزل الآية يقول لهم ما تعملوش كده، هي دي التهلكة انك تسيب الجهاد، انما الجهاد ليس بتهلكة. فزي ما بقول دايما الفكر المنفلت من قيد الآية والحديث هو اللي بيخلي الناس تفكر بطريقة الحقيقة مش موجودة. ونسأل الله الثبات على الأمر يا رب العالمين. أم مريم أهلا وسهلا اتفضلي.
حضرتك ازاي حضرتك الشيخ حازم؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
هو دلوقتي حضرتك معروف إن أمريكا وإسرائيل والمجلس العسكري مش عاوزين حضرتك، والبديل الليبرالي اللي بيحارب اللي حاطينه قدام حضرتك أظن إن حتى الكتلة التصويتية للإسلاميين والبديل الليبرالي حتى لو كان الدكتور برادعي أو غيره مش هياخد تصويت، يعني معروف إن حضرتك هتفوز إن شاء الله، فأصبح ما فيش بديل ليهم إلا اغتيال حضرتك. في الحالة دي حضرتك هتستشهد وتموت شهيد، إحنا بقى هنعمل إيه؟
أنتوا هتلوصوا بقى خلاص أنا هبقى كسبت. على كل حال الله عز وجل إذا كتب على إنسان أو كتب له أن يستشهد فهو الفائز، اللي بعد كده بقى هم اللي يبقوا يشوفوا أمورهم. إحنا إنما على كل حال أنا سايب وصية تعجبك، وصية كويسة وعملتها من 10 نسخ ووزعتها على 10 أشخاص وذكرت فيها يعني إن شاء الله ما يعني إن شاء الله مين ممكن يعمل إيه والله المستعان، إنما أهو الأمر لله ربنا يكرمك. جمال باشا أهلا وسهلا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله إنجلترا العامرة إن شاء الله.
والله يا شيخ احنا يعني ما تبع حضرتك انا فرحان قديه، وزوجتي في الاوضه الثانيه بتسمعنا وهي على كلام حضرتك برضه، واولادي نايمين يعني ما كل ما يشوفوا حضرتك على الكمبيوتر يقولوا الرئيس بتاعنا الرئيس بتاعنا.
يا رب يبارك فيكم يا اخي الكريم، شدوا حيلكم بقى قبل
جديدي. ان شاء الله ربنا يعينك عشان ده حل تقيل وتحل تقيل.
امين يا رب يجعله عمل صالح متقبل. انا شاكر فضلك واتصالك والاسرة الكريمة وربنا يحفظكم وشدوا حيلكم، احنا يمكن ما نعرفش نوصل هناك يعني، فانتوا يعني لا 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 تهدأوا عملا ولقاءات ومقابلات واحتفالات، وربنا يكتب التوفيق يا رب العالمين، وخصوصا انه في ناس كتير بيلتبس عليها الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها، فلازم يوصلهم الرأي الحقيقي يعني، وان احنا بالعكس يعني متبنيين ايه وكده. فان شاء الله البركة فيك يا اخي الكريم وشرفتنا. استاذ يوسف يا مرحبا.
وعليكم شيخ
اهلا وسهلا.
بحب حضرتك جدا والله العظيم.
الله يكرمك ويجزيك خير الجزاء يا رب العالمين.
انا عايز اسأل حضرتك سؤال يا ريت حضرتك توضحه.
اتفضل.
المسؤوليات رئيس الجمهورية عن مجلس الشعب في نقطة يعني الشريعة وأحوال البلد من ناحية الحجاب والحاجات دي، يعني مين المسؤول عن ان هو يحط قرار لدي او يعني عشان الاسئله بتيجي لحضرتك كتير يعني.
تمام. هو طبعا المسؤول عن اصدار القوانين اولا في مرحله اقتراح القوانين, فرئيس الجمهوريه عنده دستوريا سلطه ان يقترح القانون على مجلس الشعب, وفي الحاله دي بيلزم مجلس الشعب بانه يناقشه. ودي نقطه مهمه, انه لو التحالفات في مجلس الشعب عايزه تتجنب نقطه معينه, وانتوا عارفين انه مثلا رئيس حزب الوفد ورئيس حزب الحريه والعداله قعدوا مع بعض من 4-5 ايام في اوضه مقفوله يتكلموا عن الاجنده التشريعيه, هنطرح ايه في الوقت اللي جاي, فممكن ده يقول له هنطرح كذا يقول له لا انا مش موافق, والثاني يقول له كذا يقول له لا انا مش موافق. فانما لو رئيس الجمهوريه اقترح القانون على مجلس الشعب ده بيبقى زي ما يقولوا الخطوه فدان, يعني انت بتقطع لقدام وقت كبير جدا اذا وجد الرئيس فعلا يشترك في الاجنده التشريعيه. ده نمره واحد, اقتراح القوانين. بعد كده مجلس الشعب هو اللي لازم يناقش القانون وينتهي الى الموافقه عليه, فبيبقى هنا اسمه مشروع قانون خلاص, يعني اصبح قانون لازم رئيس الجمهوريه هو اللي يصدره, يقول وافق مجلس الشعب على هذا القانون وقد اصدرناه, ويصدره وينشره في الجريده الرسميه اللي هي اسمها جريده الوقائع المصريه. لو رئيس الجمهوريه له اعتراض لسبب من او لاخر بيرجع القانون لمجلس الشعب نفسه, يقول له يا مجلس الشعب انت كنت جبت لي قانون انت موافق عليه, بس دي فيه الغلطه دي ودي 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 في شويه حاجات. فدي رائعه جدا ان رئيس الجمهوريه لو كان مخلصا وليست عليه تاثيرات التحالف بين اتجاهات متضاده ومتشاكسه يقدر يقوم عوج القوانين بانه يرجعها لمجلس الشعب مبينا ان القانون ده فيه الغلطة الفلانية وفيه العوار الفلاني, وبعدين بعد كده بيصدره رئيس الجمهورية ويتحول الى قانون. الحقيقة ضروري المؤسسات الدستورية في مصر تبقى مؤسسات وطنية مش خاضعة للمؤثرات الاخرى, ضروري وإلا هنضيع. فربنا يلطف يا رب العالمين. استاذ ايمن اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا الف مرحبا. وعليكم السلام.
ازيك يا اخوان الحبيب؟
اهلا وسهلا, حياك الله.
ربنا الله يبارك فيك. نعم احبك في الله. والله
احبك الله الذي احببتني فيه يا اخي الكريم.
اسالك شيخنا ان تدعونا بظهر الغيب, يعني ان يعني يستجيب دعائنا في ان ينصبك علينا رئيسا باذن الله.
ده دعاء لطيف جدا, انا هدعوه ولو للمصلحه يعني, ربنا يجزيك خير. لكن على كل حال اسال الله ان يجزيك خيرا وانه يحقق امال المؤمنين يا رب العالمين في عهد راشد طاهر كريم يا رب العالمين. جزاك الله خير. فرنسا ما شاء الله, اهلا بفرنسا, تفضل. دي ليلة دولية.
السلام عليكم يا شيخ حازم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي الكريم.
والله إنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
ونقول لك تقدم ونحن وراءك ما لم تتناسل عن دين الله قيل علمنا.
يا أخي ثبتك الله كما تثبتنا على هذا يا رب العالمين, جزاك الله خيرا, ثبتك الله على الحق وجزاك الله خيرا. وأنعم وأكرم بالإخوة الكرام في فرنسا واتصالاتهم الكريمة لا تنقطع, يعني أوجه شكري البالغ إليهم, يعني الحقيقة اتصالات لا تنقطع, فرنسا بالذات الحقيقة اتصالات مش يعني لا تنقطع ورسائل, فجزاهم الله عني خيرا. طيب أنا شايف أن احنا تجاوزنا الوقت, في حاجة ولا نقدر نكتفي بهذا يا أخ أحمد؟ طب ناخد اسكندرية مرة تانية ابو عبد الله, ثم نعتذر للاخوة لانه يعني ما يصحش نفتقت على الوقت, وان شاء الله نحاول نخليها سنة بقى يعني, والله المستعان. اخي اخو ابو عبد الله تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, اهلا وسهلا.
الله يخليك يا خادم, جزاكم الله خير.
الله يكرمك ويجزيك خير, منور.
والله يا شيخ خادم كنا عايزين بس يعني نصيحة من حضرتك كده تقول لنا يعني نعمل ايه في التمزق الشديد اللي الواحد حاسس بيه دوت, يعني دي القنوات الغير اسلامية مثلا يسمع يعني طعن في الاسلاميين وطعن في الدين, وبعدين لما يجيب القنوات الاسلامية يسمع خلاف بين الاخوان وبين السلفيين, ويعني امر اصبح الواحد يعني بجد كل يوم ينام وقلبه مملوء مملئ يعني مليء بالاسى والحزن على الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني فعلا عايزين نصيحة فعلا يعني تجلي القلوب كده.
عندك حق تماما. انه القلوب تشعر بالهموم نتيجة لهذا. انا معاك فعلا، لكن انا عايز اقول لك حاجة. اولا القرآن قال للرسول عليه الصلاة والسلام احنا عارفين ان انت مغموم ومهموم ومتضايق من اللي انت بتسمعه، قد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون. وقال له في موضع اخر قال له فلعلك مهلك نفسك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، او انهم بيقولوا كذا. فشيء طبيعي ان القلب الصادق يشعر بالهموم نتيجة ما يراه. مش هقدر اقول لك حاجة تزيل الهموم تماما، لكن الثبات يقتضي ان انت تنزل، يعني تحتمل ان انت بتبين الحق. فمع علو الباطل انت متضايق، لكن مفيش مانع تبين الحق. انا شخصيا بطلع في بعض الحلقات التلفزيونية ابقى عارف ان انا بكلم الشخص اللي بيطرح الاباطيل بصورة انا اقصد انها تكون اقل، يعني هو يستاهل انه ياخد على دماغه مثلا، لكن انا بحاول اكلمه. وفي موضع اخر اكلمه بشدة. ايه الفرق؟ الفرق ان انت عايز تجلي الحق، فهو ممكن يتكلم بمنتهى الادب والخلق وكده ويقول لك احنا عايزين البلد ويطرح قضية، فلازم تكلمه انه هو بيتجاوز الحد، انما لازم توضح، لان انت مش هو ده اللي بيهمك، انت بيهمك اللي سامع. اللي المذيع ده يقصد انه يبعده عنك، يطرده منك، يخليه حاسس انه الكلام مش منطقي. فانت بتضطر تصبر على افتئات المذيع علشان الناس اللي بتسمع يصلها الحق فتكسب لدعوتك ولرسالتك. فانا معاك، لكن طبعا المسائل صعبة جدا مش سهلة، فانت اصبر. اما الخلاف الذي تراه على القنوات الاسلامية، هو ما فيش خلاف، انا يعني تابعت المسائل، هو ما فيش خلاف، هو نوع من، ما هو شيء طبيعي، انت في بداية العمل، في بتبتدي يشتغل، فبيحصل ايه؟ بيحصل تدارس للامر. التدارس ده بس عيبه انه اصبح اعلامي علني، انما الصح ان ده مجلس ادارة او مجلس هيئة بيقعدوا يتدارسوا، انت بس بقيت بتسمع هذا التدارس. انما على كل حال لازم نصبر على هذا التدارس، والا فان النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا الى انه هتبقى في فتن كقطع الليل، وفي فتن تدع الحليمة حيران، وفي يعني ده وارد موجود، وجايز يبقى فيه فرق واراء كثيرة. فمعلش ليس امامنا الا الصبر الجميل. ولكن اذا ما اردت مني وصية فعليك بجماليات الصفاء في العبادة أمام الله سبحانه وتعالى، هي اللي خليك تستحمل. تقعد ليه قدام التلفزيون بس؟ تقعد ليه ليل ونهار قدام التلفزيون؟ وقدام ما تروح كده تتوضى وتحس بأن الوضوء على المكاره وأنه غفران للذنوب، وأنك تقوي العلامة التي يراك النبي بها يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وروح صلي واخشع لله، ليه المناجاة، ليه الدعاء، التعمير او الشحن ده هو اللي يخلي قلبك يحتمل. انما اذا ما خلوت مما يجعل القلب نظيفا فانك لن تطيق. لذلك انا ادعوك الى القرآن، والى تذكر الاخرة، والى رؤية الموتى والضعفاء في اقسام الرعاية المركزة في يعني المركزة في المستشفيات، وإلى يعني أن تلجأ إلى الله تجد قلب نظيف طاهر حتى يعفو عما يسمعه من الآخرين. أسأل الله لي ولك الرشاد والسداد، وأسأل الله لي ولكم أجمعين السداد والرشاد. ولولا أن الوقت قد انقضى لذلك لا أستطيع أن يعني يكون الأمر أكثر من هذا، لكن لعلنا في اللقاءات القادمة ما دام حواركم حلوا و الحديث إليكم والتحدث معكم يعني بهذه السماحة الكريمة، فلعلي أظفر بذلك دائما. وربنا يسهل بقى نعرف نوازن بين ما نريد أن نطرحه وما نريد أن نسعد به ونأنس من التعامل مع إخواننا والتحدث معهم. شكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.